بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس عشر من دروسنا في شرح المسامرة على متن المسايرة للإمام الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ثم ذكرنا بعد ذلك بعض النصوص التي توهم مماثلة بين الله وبين خلقه، والآن نريد بيان موقف العلماء من هذه النصوص.
الأصل الثامن أنه تعالى استوى على العرش،
يعني كما قال استوى على العرش كما قال. وعندما نقول كما قال، يعني نثبت اللفظ وننزه الله عز وجل عن المعنى. يعني نقول لهذا الإنسان: أنت الآن تريد أن تثبت أن الله عز وجل قد استوى على عرشه حقيقة. طيب نعم، الآن نقول له: أنت تريد أن تتمسك بالنص. طيب أيضا عندنا نص آخر هو ليس كمثله شيء، فاستواء الله عز وجل كالاستواء الذي نعهده للخلق هو إثبات لهذا اللفظ استوى الرحمن على العرش استوى، ومخالفة للنص الآخر وهو ليس كمثله شيء. فنحن ماذا نفعل؟ نقول نثبت النصين، فنثبت الاستواء الذي أثبته الله عز وجل لفظا، وننزه الله تبارك وتعالى عن المعنى الذي نفاه قوله تعالى ليس كمثله شيء، ويكون في ذلك العمل بالنصين. نعم،
وهذا الأصل معقود لبيان أنه تعالى غير مستقر على مكان.
طبعا، لأن الاستقرار هو علاقة جسم بجسم، فالجسم إذا كان ملتزما بمكان واحد لا يتغير عنه فهو مستقر، وإلا كان غير مستقر. إذن الاستقرار وعدم الاستقرار إنما يتأتى في علاقة الجسم مع الجسم، والله عز وجل ليس بجسم، إذن يستحيل في حقه الاستقرار،
كما قدمه صريحا في ترجمة أصول الركن الأول.
نعم،
ونبه عليه هنا بالجواب عن تمسك القائلين بالجهة والمكان. فإن الكرامية يثبتون جهة العلو من غير استقرار على العرش، والحشوية وهم المجسمة يصرحون بالاستقرار على العرش، وتمسكوا بظواهر منها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وحديث الصحيحين ينزل ربنا كل ليلة.
طبعا هذا الحديث الثاني يدل على أن الله عز وجل له النزول، والنزول هو انتقال الجسم من الأعلى إلى الأدنى، وهو محال في حقه تعالى. إذن كما أن الاستقرار على المكان المحدد الواحد محال في حقه تعالى، كذلك الانتقال من مكان إلى مكان قد يكون انتقال من مكان أعلى إلى أدنى كما في النزول، أو من مكان بعيد إلى مكان قريب كما في الإتيان.
وأجيب عنه بجواب إجمالي هو كالمقدمة للأجوبة التفصيلية.
نعم،
وهو أن الشرع إنما ثبت بالعقل.
يعني شوف هذا الكلام الجميل عند الإمام الغزالي: العقل ثبت بالشرع، الشرع ثبت بالعقل. يعني ما الذي دلنا على أن القرآن كلام الله؟ العقل. طيب ما الذي دلنا على وجود الله؟ العقل. وما الذي دلنا على أن الرسول صادق؟ العقل، لما رأى المعجزة وقال يستحيل أن يخلق الله المعجزة الدالة على قوله صدق عبدي فيما يبلغ عني، لي على يدي مدعي للنبوة كذاب. لذلك العقل هو الذي أثبت الشرع، فلا يصح أن تثبت الشرع على وصف يبطل به دلالة العقل. إذا طعنت بدلالة العقل طعنت بالشرع. ليه؟ لأن الشرع إنما أخذ قوته وحقيته من دلالة العقل، فمن جوز خطأ العقل وأبطل دلالته إذن هذا يدل على أن الشرع لم يثبت، لأن العقل الذي أثبته تبين أنه يخطئ وأنه يقع بالوهم والخطأ.
فإن ثبوته يتوقف على دلالة المعجزة على صدق المبلغ، وإنما ثبتت هذه الدلالة بالعقل، فلو أتى الشرع بما يكذب العقل وهو شاهده لبطل الشرع والعقل معا. إذا تقرر هذا فنقول،
لذلك الإمام الغزالي بمطلع المستصفى قال: والعقل هو شاهد الشرع المزكى والقاضي الذي لا يعزل. وهذه من أقوى المسائل التي ذكرها الإمام الغزالي في هذا الباب، في قوة دلالة العقل وقطعية دلالته. لذلك الآن الشرع لا يصح أن يثبت أمرا ينافي العقل. لماذا؟ لأنه لو أثبت الشرع أمرا ينافي العقل وتمسكنا بالشرع وأبطلنا العقل، نقول للشرع: لقد أبطلت الدليل الذي دل على حقيتك. فعندها تبطل حقية الشرع لبطلان العقل الذي أثبت هذه الحقية.
إذا تقرر هذا فنقول: كل لفظ يرد في الشرع مما يستند إلى الذات المقدسة أو يطلق اسما أو صفة لها، أو يطلق اسما أو صفة لها وهو مخالف للعقل ويسمى المتشابه، لا يخلو إما أن يتواتر أو ينقل آحادا.
تمام. فإذا ورد بأحاديث موضوعة مردود قولا واحدا، وكذلك الضعيف، وأما المتواتر فإننا لا يصح أن ننكره لثبوته يعني بالتواتر بشكل قطعي، ولكن نقول يستحيل أن يكون ظاهره مرادا لئلا يتنافى النقل مع شاهده وهو العقل.
والآحاد إن كان نصا لا يحتمل،
إن كان نصا، لأنه عندنا الأخبار إما أن تكون ظاهرة تحتمل التأويل، وإما أن تكون لا تحتمل التأويل كالمفسر والمحكم عند الأحناف. المفسر والمحكم عند الأحناف لا يقبل التأويل. نعم.
والآحاد إن كان نصا لا يحتمل التأويل قطعنا بافتراء ناقله.
ليه؟ لأنه ظني، ودلالة العقل على نفي التشبيه في حق الله تعالى قطعية. فعندما نقول هذه دلالة قطعية في النص الظني، لا نستطيع أن نبطل الدلالة لقطعيتها، فنقول إذن الحديث أو النص أصلا لم يثبت
أو سهوه أو غلطه.
يعني بكل أحوال نطعن بالسند ونطعن بثبوت هذا النص عن الشارع. نعم.
وإن كان ظاهرا
يقبل التأويل، فإننا نثبته، ما في داعي لإبطال السند، وإنما نحمله على معنى آخر لأنه يقبل التأويل.
فظاهره غير مراد.
نعم.
وإن كان متواترا
يعني ليس أحدا، فهو ثابت قطعا ولا نستطيع إنكار السند لأنه متواتر. نعم.
فلا يتصور أن يكون نصا لا يحتمل التأويل.
جميل. لا يصح أن يكون النص متواترا قطعي الثبوت، وكذلك أن يكون قطعي الدلالة في إثبات المشابهة. ليه؟ وذلك للتعارض الكامل بين العقل والنقل، وهذا لا يجوز. فنحمله عندها على ماذا؟ على أنه يحتمل التأويل في معناه، وإن لم يقبل الرد من حيث السند.
بل لابد أن يكون ظاهرا
يعني يحتمل التأويل، وهذا من أقسام وجوه البيان في الأصول.
وحينئذ نقول الاحتمال الذي ينفيه العقل ليس مرادا منه.
طبعا الاحتمال الذي ينفيه العقل ليس مرادا من هذا النص من هذا الظاهر المتواتر. الاحتمال الذي ينفيه العقل ليس مرادا، يعني أن نقول استوى بمعنى جلس هذا قطعا غير صحيح. ليه؟ لأنه نص متواتر ورد في القرآن الكريم، لكنه يحتمل التأويل.
ثم إن بقي بعد انتفاء احتمال واحد تعين أنه المراد بحكم الحال، وإن بقي احتمالان فصاعدا، فلا يخلو إما أن يدل قاطع على واحد منهما أو لا، فإن دل حمل عليه، وإن لم يدل قاطع على التعيين فهل يعين بالنظر والاجتهاد دفعا للخبط عن العقائد أو لا؟
إذن لاحظوا الآن كلام الغزالي شو دقيق. الآن جاءنا نص متواتر يحتمل أكثر من معنى، قلنا هو ظاهر يقبل التأويل. كيف يعني يقبل التأويل؟ يعني أن نصرفه عن هذا المعنى إلى معنى آخر، هي يقبل التأويل. نقول أولا المعنى الذي يخالف العقل هذا منفي قولا واحدا، الذي ينافي العقل هو منفي قولا واحدا. طيب بعد نفي هذا المعنى عقلا كم معنى بقي عندنا؟ إذا بقي معنى واحد نقول تعين هو المراد. ليه؟ هذا اللفظ له معنيان، انتفى أحدهما قطعا بدلالة العقل فثبت الآخر. طيب إذا بقي أكثر من معنى ماذا نقول؟ هل نعين معنى أو لا؟ السلف ماذا قالوا؟ لا نعين، بل نترك الأمر مفوضا لله تبارك وتعالى. الخلف ماذا قالوا؟ قالوا نعين معنى ونقول المراد من هذه الآية هذا المعنى مع احتمال غيره. ليه؟ وذلك لأن هذا المعنى الذي رجحناه وفضلناه على غيره وقدمناه على غيره هو معنى سائغ لغة ومقبول شرعا، معنى سائغ لغة ومقبول شرعا، لذلك لا مانع من إثبات هذا المعنى. والأصل في النصوص القرآنية والنبوية الفهم والتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. إذن التدبر مطلوب. نعم.
فهل يعين بالنظر والاجتهاد دفعا للخط عن العقائد أو لا؟
نعم.
خشية الإلحاد في الأسماء والصفات. الأول مذهب الخلف، والثاني مذهب السلف، وسيأتي أمثلة للتنزيل عليهما.
إذن مذهب السلف والخلف اتفق المذهبان على أول أمر، على إثبات اللفظ الذي ثبت بالتواتر في القرآن أو في السنة. يعني أنا الآن أثبت أن الله له يد كما قال، أثبت العين، أثبت الاستواء، إذن أثبت اللفظ الذي أثبته الله عز وجل من غير أن أتصرف فيه، فأقول خلاص استوى كما قال. هذه أول خطوة. الشيء الثاني، أنزه الله عز وجل عن المعنى الذي لا يليق والذي نفاه العقل أولا، وجاء الشرع مؤيدا لما نفاه العقل. أن نقول استوى بمعنى استقر هذا الأمر منفي عقلا، وجاء الشرع بقوله ليس كمثله شيء. وكذلك النزول بمعنى الانتقال من مكان أعلى إلى مكان أدنى هذا محال عقلا، والشرع قال ليس كمثله شيء. طيب بعد نفي هذا المعنى الظاهر الذي نفاه العقل هل صار اللفظ مهملا بلا معنى؟ لا، الجواب أنه له معنى. طيب إذا خطوة ثالثة هو إثبات معنى لهذا اللفظ. طيب الآن هل نعين المعنى أو لا نعين؟ العلماء قالوا إذا كان اللفظ يدور بين معنيين انتفى أحدهما وتعين الآخر قلنا به، أما إذا كان الآن المعاني التي بقيت بعد نفي المعنى الظاهر متعددة فالسلف قالوا لا نعين وإنما نقول له يد هو أعلم بمراده منها، ليست كيدنا قولا واحدا، لكنها يد تليق بالله عز وجل. الخلف ماذا قالوا؟ لا مانع أن نعين المعنى الذي هو سائغ لغة ومقبول شرعا بأن نقول مثلا يده قدرته. نعم.
وأما الأجوبة التفصيلية فقد أجيب عن آية الاستواء بأننا نؤمن بأنه تعالى.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.